يبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا عمر على علم يفتينا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع فتاوى الخليجية. ونبدأ بهذا السؤال. يقول السائل: سمعت أن هذا الشهر الذي نحن فيه شهر الله المحرم يستحب فيه الصيام، فهل هذا حديث صحيح أم لا؟ الجواب أخي الكريم: نعم، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيستحب للمسلم أن يصوم غالب المحرم، يعني يصوم الشهر كله إلا 3 أيام، إلا 5 أيام، يعني لا يصوم الشهر كله كاملا حتى لا يشابهه برمضان. وهذه هي الدرجة الأولى من درجات صيام شهر الله المحرم، وهي على 3 درجات. الدرجة الأولى أن تصوم المحرم كله إلا قليلا. الدرجة الثانية أن تصوم يوما وتفطر يوما في هذا الشهر كصيام داود عليه السلام، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الدرجة الثالثة أن تصوم من هذا الشهر 3 أيام، يعني اللي هي الأيام البيض بما فيها أيام عاشوراء، يعني تصوم تاسعاء وعاشوراء، ثم تصوم الأيام البيض، وتصوم الاثنين والخميس. فإن لم تستطع أن تصوم ذلك كله فلتصوم تاسعاء وعاشوراء فقط، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب صوم يوم عاشوراء أن يكفر ذنوب السنة الماضية. هذا يسأل عن غسل الجنابة كيف يكون؟ غسل الجنابة بارك الله فيك أن تستنجي ثم تغسل ما حول القبل بالماء والصابون، ثم تغسل يديك بالماء والصابون، ثم تبدأ في غسل الجنابة بالماء الصافي الذي لا صابون فيه، تتوضأ وضوءا كاملا وتترك رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. أكرر: تغسل ما حول القبل والدبر ما حول القبل بالماء والصابون، ثم تغسل يديك بالماء والصابون، ثم تتوضأ وضوءا كاملا وتترك رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك كما وصفت أم سلمة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل يجوز أن يصلي الإنسان بعد غسل الجنابة بدون وضوء؟ الجواب: نعم، يصلي بهذا الغسل، بشرط ألا ينقض وضوءه أثناء الغسل، كأن يمس ذكره أكرمكم الله، أو يخرج ريحا أو بولا أو نحو ذلك أثناء الغسل. إذا اغتسل ولم ينقض وضوءه فغسله صحيح ووضوءه صحيح، يصلي به ما شاء من الصلوات. أما إذا انتقض وضوءه أثناء الغسل فالغسل صحيح، ولكنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا. غسل المرأة من المحيض هو نفس غسل المرأة من الجنابة، هو نفس غسل الرجل من الجنابة، إلا أنها تختلف في شيء واحد، وهو أنها ثم تأتي بقطنة وتبللها بطيب ثم تطهر بها ثم تطهر بها باطن فرجها. طيب، معنا الآن فاصل ونواصل أيها الأحباب الكرام،
ابقوا معنا.
يفتينا ويبين للناس الدين. بين سؤال وجواب.
سنعود بمشيئة الله. سنعود بمشيئة الله. للمشاركة عن طريق الرسائل القصيرة يرجى الإرسال على الأرقام التالية: الأردن أورانج، أمنية، زين، إكسبريس، اليمن، MTN، سبافون موبايل، السعودية، جوال، زين، STC، مصر، موبينيل، فودافون، اتصالات، سوريا، MTN، سوريا، سيرياتيل، فلسطين، جوال، عمان، عمان تل، السودان، زين، ليبيا، جميع الخطوط، الإمارات، جميع الخطوط، الجزائر، جميع الخطوط، قطر، جميع الخطوط، موريتانيا، جميع الخطوط، السعودية، موبايلي، من جميع أنحاء العالم.
التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%. يلا اتصلوا الآن على
7 ولعة سمسار واكلها ولعة
وكمان بنص عمولة عشان خاطرك.
لا مفيش عمولة ولا نص. أيوة معانا مفيش عمولة ولا نص.
نعم وانتو مين بقى؟
مع خدمة البيع والمشتري هتقدر تبيع وتشتري كل العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية الجديدة والمستعملة وبدون عمولة ولا وصل. اتصل من أي خط أرضي على 09000734 وسيب الباقي علينا. معانا هتلاقي شقة أحلامك والفيلا اللي بتحلم بيها، وكمان ممكن تشتري أو تبيع العربية اللي انت عايزها. لو عايز وظيفة هتلاقيها عندنا، وكمان كل الأجهزة والأثاث المنزلي والمكتبي هتقدر تبيعه وتشتريه من خلالنا، وكل ده من غير عمولة ولا وصفة. كل اللي عليك انك تتصل وتسجل بياناتك وبيانات الحاجة اللي انت عايز تشتريها أو تبيعها أو تأجرها، عقارات، سيارات، أجهزة وأثاث منزلي ومكتبي وكمان وظائف. بس انت اتصل وسجل وسيب الباقي علينا. معانا حلمك هيتحقق بدون عمولة ولا وصفة.
ده شريف شكله مرهق على طول وعنده صداع. ده طارق صاحبه بص عامل ازاي، ارق وصداع ومفيش تركيز. دول بقى مودي وادهم حالهم ما يصرش، عندهم هزال وعلى طول تعبانين. ايه السبب؟ السبب ان شريف بيتكلم في الموبايل على طول.
عدنا بحمد الله.
قولنا عن علم يفدينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب. الرأي
الرأي الصائب يأتينا حمد علم يفتينا ويبين للناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع فتاوى الخليجية. نكمل الفتاوى التي كنا بدأناها وننتظر اتصال أخواننا المتصلين إن شاء الله تعالى. عندنا كنا انتهينا من سؤال غسل الجنابة، هنا سؤال عن الأصوات في الانتخابات. يقول: هل صوتي أمانة فعلا كما أسمع، أم أنه ينبغي أن أذهب أو لا أذهب؟ نقول: يا أخانا الكريم بارك الله فيك، هذه فرصة عظيمة لكي تدلي بصوتك وتنتخب الإنسان الذي فيما بينك وبين ربك تعتقد أنه فعلا سينصر الدين وينصر الأمة، الإنسان الذي يقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه، هذا هو الذي تختار. طيب، معنا اتصال. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يرفع صوتك بارك الله فيك.
حي الله شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ وحيد بالي، أسأل الله أن يبارك فيك وفي عمرك.
آمين وإياك.
جزاك الله خيرا على ما تقدم من علوم نافعة.
آمين وإياك.
الله يبارك أن يبارك فيك وأن يطيل في عمرك شيخنا الفاضل.
الله يحفظك.
اللهم آمين يا رب. طبعا في سؤال بس لفضيلتك: ما هي فوائد شهر محرم، وما هي دروس العبر التي نستخلصها من هذا الشهر الفضيل، وما هي نصائح فضيلتكم لنا؟ جزاكم الله خيرا. ولكن يعني انا هستأذن فضيلتك، انا عاوز اسمع الاجابه لاني انا مش في البيت.
تريد ان تسمعها في الهاتف يعني؟
ربنا يبارك فيك.
انا لا اريد ان اطيل عليك في الهاتف.
لا ما فيش مشكله ان شاء الله. ربنا يبارك.
طيب، بارك الله فيك، أشكرك وجزاك الله خيرا، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله أن يجمعني وإياك وجميع المشاهدين في جنات الفردوس الأعلى. أخي الكريم، فوائد شهر الله المحرم: أول شيء الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فعلى الإنسان أن يصوم أكثر هذا الشهر كما ذكرنا. الأمر الآخر أن شهر الله المحرم بداية عام جديد، فينبغي أن يبدأ الإنسان عامه الجديد بتوبة خالصة صادقة مع الله تبارك وتعالى، وأن يفتح صفحة جديدة، وأن يتدارك ما فاته في السنوات الماضية من التقصير والتفريط في حق الله جل وعلا. الأمر الثالث أن يتذكر الإنسان أن العمر ينقضي، فها هي سنة قد انتهت بشهر ذي الحجة، وبدأت سنة جديدة بشهر المحرم، فكذلك سني العمر تنتهي سنة بعد سنة. كما قيل: العمر ساعة اجعله طاعة، والنفس طماعة علمها القناعة. فعلى الإنسان أن يتخذ العبر والعظات من تقلب السنوات والشهور، وأن يزيده ذلك قربا من الله عز وجل وإكثارا من الحسنات والطاعات. نعم، نعود إلى سؤال السؤال القائل بأن الصوت في الانتخابات أمانة فعلا. نعم، الصوت في الانتخابات أمانة، وعلى الإنسان أن يختار الذي ينصر الدين وينصر الإسلام وينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية. وإن كان بعض الناس الآن، بعض الناس، لا أقول غالب الناس، الحمد لله كثير من الناس فهم أن الشريعة الإسلامية هي السعادة، وأن الشريعة الإسلامية فيها النماء وفيها الرخاء وفيها حل لجميع الأزمات وجميع المشكلات، لكن بعض الناس يتصور أن الشريعة الإسلامية عبارة عن حدود فقط، وهذا ليس صحيح. فالشريعة الإسلامية فيها الرخاء وفيها النماء، فيها العدل، فيها كل ما يسعد البشرية. وتطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي سيجعل المؤسسات خالية من الرشوة. تطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي يجعلك تأمن على نفسك وولدك ومالك. تطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي يجعلك تسير من أقصى مصر إلى أقصاها، فلا يقابلك بلطجي واحد، لأن الشريعة تحفظ مالك وتقضي على البلطجة والإجرام. تطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي يجعل في المشروعات بركة، لأنها ستكون بنوكا خالية من الربا. تطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي يجعل المجتمع يعج بالعفاف والكرامة والشرف، ويقضي على كل المخالفات التي تغضب الله جل وعلا. فالشريعة الإسلامية ستنقي القنوات الفضائية من المناظر التي تخالف شرع الله، سينقي الإنترنت من المواقع الإباحية. الدولة نفسها تقوم بتنقية الإنترنت من المواقع الإباحية، فحينما تترك ولدك أمام الإنترنت تكون مطمئنا، لأن الدولة الإسلامية قامت بواجبها تجاه أبنائها، فمنعت عنهم المواقع الجنسية والمواقع المنحرفة التي تعرفونها ويعرفها كثير من الشباب اليوم، وقد أضلت بعض شبابنا والعياذ بالله. فنقول بأن الشريعة الإسلامية ستحجب هذا الذي يسمم أفكار شبابنا. لعل قائلا يقول: إذن إذا طبقت الشريعة الإسلامية لن تكون إلا قنوات مشايخ وعلماء وقرآن وحديث فقط. الجواب: لا، ستكون هناك قنوات اجتماعية وقنوات تعليمية وقنوات رياضية وقنوات سياسية وقنوات إخبارية وقنوات كرتون الأطفال، لكن كل هذه القنوات سوف تحجب منها فقط المناظر المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وإلا فالأمر كما يكون، والدنيا ستسير، لكن ستسير وفقا لشرع الله تبارك وتعالى. لن نقول بأن المجتمع سيكون مجتمع الصحابة، مجتمع معصوما، لا بد أن تقع هناك بعض الأخطاء، لكن بلا شك سيكون المجتمع أقرب إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بين لنا أن المجتمع إذا طبق شرع الله فإنه سيرزق من حيث لا يحتسب، يعني سيعم الرخاء هذا المجتمع. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى، يعني الأقوام، آمنوا واتقوا، يعني آمنوا بالله عز وجل واتقوا ربهم، ومن التقوى أن نطبق شرع الله عز وجل، ما هو جزاؤهم؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ أن رب العزة تبارك وتعالى لم يقل لفتحنا عليهم أرزاقا، وإنما قال بركات. لماذا؟ لأن الإنسان قد يرزقه الله رزقا كثيرا ولا بركة فيه، كما يشاهد من المرتبات المرتفعة لبعض الناس ولا يجد بركة، زوجته مريضة يعمل لها عملية بألفين جنيه، ابنه مريض يصرف عليه ألف جنيه، المرتب انتهى. لكن رب العزة تبارك وتعالى أبان لنا أننا إذا اتقينا ربنا وسرنا على شرعه فإن الله يرزقنا رزقا فيه بركة. قال لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض. قال ابن عباس: بركات السماء من الأمطار التي تخرج الخيرات، وبركات الأرض من باطن الأرض. ولاحظ أن رب العزة تبارك وتعالى لم يقل لفتحنا عليهم بركة، ولو قال بركة واحدة لكفت الناس جميعا، لأنها بركة من عند الله، ولكنه جاء بصيغة الجمع بركات، جمع بركة. قال العلماء لتفيد التنوع والشمول: لفتحنا عليهم بركات، بركات في المال، بركة في المال، بركة في الصحة، بركة في الأولاد، بركة في التجارة، بركة في الصناعة، بركة في الوقت، بركات متعددة. إذن فعلا الإنسان إذا طبق شرع الله في نفسه فإنه يسعد، والمجتمع إذا طبق شرع الله في معاملاته فإنه تفتح عليه بركات من السماء والأرض. الأمر الآخر أن هذا المجتمع إذا طبق فيه شرع الله عز وجل أخذ كل إنسان حقه، حتى غير المسلمين لم يسعدوا إلا في ظل المجتمع المسلم، فقد كان النصارى مضطهدين على عهد الروم في مصر. الروم النصارى كانوا يضطهدون إخوانهم النصارى لأنهم يختلفون معهم في المذهب، هؤلاء أرثوذكس وأولئك كاثوليك، فكان الكاثوليك الرومان كانوا يضطهدون النصارى الأرثوذكس المصريين لكي يعتنقوا مذهبهم، فكانوا يعذبونهم، لكن لما دخل الإسلام رفع العذاب وترك لهم الحرية. انظر، فهؤلاء لم ينعموا بالأمن والأمان إلا في ظل الإسلام، ولذلك دخل الإسلام مصر سنة 20 هجرية على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولم يكن في مصر مسلمين. فلما رأوا معاملات المسلمين الحسنة وأخلاقهم الطيبة دخلوا في دين الله أفواجا، حتى صار 95% من سكان مصر مسلمين الآن. كان أصلهم نصارى وأقباط، ورغم ذلك أسلموا. لماذا أسلموا؟ رغم أنه ترك لهم حرية العبادة في كنائسهم، لكنهم دخلوا دين الله أفواجا لما رأوا من المعاملة الطيبة، لما رأوا من أخلاق المسلمين، لما رأوا من هذا الدين الشامل الكامل للحياة الذي يوفر لأتباعه السعادة في الدنيا والآخرة. أيضا هنا مسألة مهمة جدا، وهي الآن بعض الناس يذهبون إلى بعض الناس يقول تنتخبنا لابد أن ويحرجه، فيستحي منه يقول سأنتخبك، ويعده أنه سينتخبه، لكنه يعلم أن قريبه هذا الذي طلب منه أن ينتخبه أو صديقه هذا لا يصلح لهذا المكان، وهناك من هو أكفأ منه. فحينئذ وأنت خلف الستار وأنت تضع الصوت ليس معك أحد، وأنت تختار ليس معك أحد، اختر من إذا سألك الله عنه تقول يا ربي اخترت هذا لنصرة دينك، اخترت هذا الإنسان لينادي بتطبيق الشريعة، ثم بعد ذلك أمره إلى الله، إن نصر الدين أو لم ينصره فأنت قد ابتعدت وأنت قد أديت ما عليك. لكنه إذا نصر الدين وطبق الشريعة وكنت أنت سببا في ذلك لك مثل أجره. كل قانون يخالف شرع الله عز وجل عدل بسبب صوتك تأخذ مثل أجره، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم اعلموا أيها الأحباب طيب عندنا سؤال على الرسائل القصيرة، يقول العمل في التأمينات في النقل البري هل يجوز أم لا؟ الجواب أيها الأحباب الكرام أن التأمينات تنقسم إلى قسمين، تأمينات تابعة للدولة وهي أن تقتطع من راتب الموظف جزءا مع كل شهر، ثم إذا خرج إلى المعاش يأتي الدولة تضع جزءا آخر فوقه وتعطيه راتبا بعدما يخرج من المعاش، وهذا لا بأس به، فهذا مباح لأنه عبارة عن مساعدة من الدولة لرعاياها. أما التأمينات الأخرى، التأمين على الحياة، التأمين على المصانع، التأمين على السيارات، التأمينات الاختيارية، هذه التأمينات التي يؤمنها الناس في شركات التأمين وفي النقابات ونحو ذلك، هذه عبارة عن شركات خاصة تجمع هذه التأمينات أو الأقساط الشهرية وتضعها في بنوك الربوية، وكل من يخرج على المعاش تأخذ من فوائدها الربوية وتعطيه. فهذه التأمينات العامة، هذه التأمينات الخاصة، تأمينات على السيارات وتأمين على الحياة وكذا، لا تجوز لأمرين: الأمر الأول لما فيها من ربا كما ذكر، والأمر الثاني لما فيها من قمار، قد يدفع الإنسان قليلا ويأخذ كثيرا، قد يدفع كثيرا ويأخذ قليلا. فكل هذه التأمينات ينبغي أن يبتعد الإنسان عنها، سواء سيعمل فيها موظفا أو سيؤمن على الحياة في الشركات الخاصة، شركات التأمين الخاصة. أما التأمين التابع للحكومة فهذا لا بأس به كما ذكرت، كالتأمينات الاجتماعية وغيرها، لأنها عبارة عن مساعدة من الدولة للرعاية. وهنا سائل يسأل ويقول لا أحافظ على صلاة الفجر، أحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي، فكيف أصنع؟ أقول بارك الله فيك، صلاة الفجر من أهم الصلوات التي يقاس بها إيمان العبد، فإذا رأيت الرجل محافظا على صلاة الفجر فاعلم أن إيمانه قوي، لأنه نفض النوم عن عينيه في وقت كان النوم فيه لذيذا وقام لله تبارك وتعالى. وإذا رأيت الرجل متهاونا في صلاة الفجر فاعلم أن إيمانه ضعيف. وإذا أردت أن تحافظ على صلاة الفجر فحاول أن تقرأ بعد فضائل صلاة الفجر، يعني ممكن أن تشتري كتاب صحيح الترغيب والترهيب فضل صلاة الفجر، اقرأ هذا حول 10 صفحات اقرأه، أو كتاب رياض الصالحين في فضل المحافظة على الصلوات لا سيما صلاة الفجر. أذكر لك مثلا من بين هذه الأمور التي تدفعك على صلاة الفجر أو تدفعك إلى صلاة الفجر. أولا، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. ما معنى في ذمة الله؟ يعني في حفظ الله ورعاية الله وعناية الله حتى يمسي. إذن إذا صليت الفجر في جماعة فلك هذه الهدية العظيمة، تظل طوال يومك في ذمة الله وعنايته ورعايته. الأمر الثاني، أن الإنسان إذا حافظ على صلاة الفجر فإنه إن شاء الله لن يدخل النار، وذلك لما ثبت في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني حافظ على الفجر والعصر. لن يلج النار أي لن يدخل، لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن فوائد صلاة الفجر أيضا أن هذه الصلاة تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صليت الفجر التقيت بملائكة الليل وملائكة النهار، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاتي الفجر والعصر، ثم يصعدون إلى ربهم تبارك وتعالى فيسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقول: وجدناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فيغفر الله عز وجل لهم ما بين الصلاتين. معنى اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. أنا بس كنت عايز أسأل، بلاقي وأنا رايحة بنتخي بلاقي أخوات كتير ما شاء الله بيقفوا يعني بيدعوا لأحزاب النور ومنتقبات ما شاء الله فاضلات جدا، فأنا يعني أنا أحب هذا الدين حبا جما وأريد أن أخدمه بعيني، فأنا يعني لا أدري هل لو لم أقف معهن لأخدم دين الله عز وجل بهذا الوقوف للدعوة إلى حزب النور، هل أنا هكذا لا أخدم ديني أو أنا مقصرة؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الكريمة تسأل عن خدمة الدين والإسلام، وشدها هذا المنظر أنها رأت أخوات كريمات يقفن ويؤيدن حزب النور ويدعين الناس لهذا الحزب، لا لشأن الحزب نفسه، ولكن لأنه يغلب على الظن أن هذا الحزب من الأحزاب الإسلامية التي تدعم الإسلام وتدعم الدين وتدعم تطبيق الشريعة الإسلامية. بلا شك نشكر هؤلاء الأخوات ونشكر كل من يدعم الأحزاب الإسلامية، ونقول لأختنا الكريمة: لا بأس أن تخدم الدين بهذه الطريقة أو بغيرها، فخدمة الدين لها وسائل متعددة، فلو أنك أحضرت بنات صغيرات وحفظتهن ولو قصار الصور فقد خدمت الإسلام، ولو أنك دعوت بعض زميلاتك إلى الحجاب أو الصلاة أو الالتزام فقد قدمت شيئا للإسلام، وإذا اشتريت بعض الكتيبات من مصروفك ووزعتهم على بعض الأخوات أو بعض الناس بعض زميلاتك فقد خدمت الإسلام. وإذا جلست في مجلس بين الأخوات وتكلمت عن فضل الصلاة، تكلمت عن فضل الصيام، عن فضل بر الوالدين، عن صلة الأرحام، عن أي أمر من أمور الدين، فقد خدمت الإسلام. بل إنك أيتها الأخت الكريم لو أنك بررت أمك وأباك وأظهرت البر الظاهر، فأحبوك وأحبوا الالتزام والاستقامة، وعرفوا أن ابنتهم هذه من يوم انتقبت أو التزمت صارت بارة بهم، فأنت الآن قد خدمت الإسلام وأظهرت صورة مشرقة للأخت المسلمة. فوسائل خدمة الإسلام كثيرة، بارك الله فيك، يمكن أن تكون بهذه الوسيلة أو بغيرها. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك ممكن أسألك سؤالين؟
تفضل يا أختي.
أنا منتكبة.
نعم.
وعايزة أطلع عمرة.
نعم.
فبيقول لي تلابس بر ولازم تصوري.
نعم.
فأنا يعني ينفع أن أنا أتصور من غير النقاب؟
طيب حاضر.
وحضرتك أسألك سؤال تاني.
تفضل.
النهاردة في اللجان وكده، فأنا دخلت فواحد قال لي لازم ترفعي البيشة، فأنا قلت له لأ، فجت واحدة منتكبة قاعدة قالت لي لأ لازم ترفعيها، فأنا بقيت مش عارفة أعمل إيه.
طيب مش في وكيلة في وكيلة هي اللي بتشوف وجهك؟
في واحدة قاعدة وقلت لها حضرتك أنت ممكن تشوفي، قالت لي لأ ده لازم هما اللي هو اللي يشوف، فهو قال لي طب اتفضلي على جنب، فأنا يعني عملت خناقة وكده، فبقيت اتحطيت في موقف وحش، فهو قال لي بس رفعي، فهو ما شافش، بس هو كان عايز نرفع وخلاص، فأنا رفعتها نص رفعة، بس أنا زعلانة من نفسي جدا.
طيب حاضر.
شكرا.
وعليكم السلام. أختنا الكريمة تسأل سؤالين، السؤال الأول عن العمرة، وهي تريد أن تعمل عمرة وعندها محتاجة إلى جواز وصورة جواز. نقول المسألة بسيطة يا أختنا، أن أنت الآن بتقدمي صور، هذه الصور للجوازات، يمكن أن تذهبي إلى استديو فيه إحدى الأخوات تصورك، في استديوهات كثيرة فيها نساء تصور، فأنت يمكن أن تتصوري عند استديو فيه أخت ولا يرى الرجل وجهك، هذه واحدة وهذه محلولة وسهلة إن شاء الله. أما بالنسبة لمسألة اللجان، فالرئيس العام للجنة العليا للانتخابات قال بأن كل لجنة هيكون فيها وكيلات، والوكيلة هي التي ترى وجه المرأة المنتقبة، حفاظا على شعور هذه الشريحة العظيمة الكبيرة من المجتمع المصري التي انتقبت. وقال حتى لو لم تكن هناك وكيلة، أي واحدة في الطابور يمكن أن ترى وجهها. فنقول لهذا الأخ المستشار اللي جالس في اللجنة، نقول له أخانا الكريم، أنت يهمك بارك الله فيك أن تعرف أن هذه شخصيتها وهذه بطاقتها، ممكن أن تقول للأخت التي جلسة بجوارك تراها، وهذا حفاظا على شعورها، لأنك إذا سترت مسلمة سترك الله في زوجتك وأولادك، وإذا تعنت أيها المستشار فإني أخشى عليك أن يعاقبك الله في زوجتك وأولادك. ولذلك أقول ينبغي لهذا المستشار أو هذا القاضي الذي جالس أن يكلف واحدة ترى وجهها وتنتهي المشكلة. وكثير من اللجان بهذه الطريقة، معظم اللجان فيها وكيلات وهو يقول لها انظري إلى وجهها وتنتهي القصة إن شاء الله تعالى. إذن نقول عندنا سؤال صلاة الفجر الذي كنا نكمله، نقول يا أخانا الكريم تعرف فضائل صلاة الفجر. الأمر الثاني تنام مبكرا لكي تستيقظ لصلاة الفجر، لا سيما نحن الآن في أيام الشتاء والليل طويل، تستطيع أن تنام كثيرا وتستيقظ للفجر. الأمر الثالث أن تخفف من العشاء، فإذا خففت من العشاء استيقظت لصلاة الفجر، أما إذا أثقلت في العشاء أو أكلت حتى شبعت فإن هذا قد يمنعك من صلاة الفجر. هنا سؤال على الرسائل القصيرة، يقول هل يحرم على الرجل أكرمكم الله أن ينظر إلى عورة زوجته؟ الجواب لا، لا يحرم ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة تحكي فتقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أقول له دعلي دعلي، فهذا دليل على جواز نظر الرجل إلى كل جسد امرأته أكرمكم الله، وكذلك المرأة. أما بالنسبة للسؤال الذي بعد ذلك هو عن قيام الليل، يقول السائل: أنا أحب قيام الليل وأقيم أحيانا وأحيانا كثيرة لا أقوم، فهل من علاج؟ نعم، من أراد أن يقوم الليل فعليه بأمور. الأمر الأول ترويض القلب على القيام الخفيف في البداية، يعني بعد صلاة العشاء ترجع وتصلي في بيتك 11 ركعة، لا تقل إن شاء الله، يعني 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقل عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. طيب، 11 ركعة تبدأ بقصار السور، يعني ركعة بالتين والزيتون، وركعة بإنا أعطيناك الكوثر، ركعة بإذا جاء نصر الله والفتح، وركعة بالقارعة، ركعة بالضحى، وهكذا قصار السور. إذن 11 ركعة لن تأخذ منك ربع ساعة أو ثلث ساعة. استمر على هذا 11 ركعة بقصار السور لمدة شهر كامل، وبعد العشاء، يعني لا تجعلها مثلا قبل الفجر، لأنك قد تنام ولا تستيقظ، فأدرك نفسك. كان عمر الخطاب أو بكر الصديق رضي الله عنه يقيم الليل بعد العشاء، وكان عمر يقيم الليل قبل الفجر. هنا سؤال في الأسئلة القصيرة، يقول: هل يستحب الأذان والإقامة في أذن المولود؟ الجواب أخانا الكريم أن حديث الأذان في أذن المولود ضعيف، وحديث الإقامة في الأذن الأخرى موضوع، يعني مكذوب. إذن فالأذان والإقامة حديثهم غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد الصحيح التحنيك بتمرة، إذا ولد المولود تأتي بتمرة وتمضغها ثم تأخذها على إصبعك وتدلك بها فم الصبي يمينا ويسارا وسقف الفم وحنكه كاملا، وتقول: اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، اللهم اجعله ولدا طيبا مباركا، اللهم حفظه القرآن، اللهم اجعله صالحا، تدعو له بما تشاء وما تحب. ودليل ذلك أن حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يأتون بالأولاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم تمر، ويعطون التمر النبي صلى الله عليه وسلم يمضغها ويحنك الصبيان ويدعو لهم بالبركة. إذن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى سؤال قيام الليل. إذن إذا أردت أن تقيم الليل، أولا بارك الله فيك تروض نفسك على قيام الليل القصير في البداية. الأمر الثاني تخفف من العشاء أيضا لتقوم الليل. الأمر الثالث أن تدعو الله جل وعلا أن يعينك على قيام الليل، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بتوفيق الله، وهذه مسألة مهمة يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل مسلم. لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله، لن تستطيع أن تقيم الليل إلا بتوفيق الله، لن تستطيع أن تحفظ القرآن إلا بتوفيق الله، لن تستطيع أن تحافظ على الصلوات إلا بتوفيق الله، لن تستطيع أن تبتعد عن المعاصي والذنوب إلا بتوفيق الله. إذن هذا يجعلك تفتقر إلى الله وتلجأ إلى الله وتدعو الله دائما وأبدا أن يوفقك. أي عمل تهم به أخي الكريم ادعو الله أولا، أول شيء ادعو الله، وتكون ثقتك في الله عز وجل أعظم وأكثر من ثقتك في الأسباب التي بيدك. عليك ديون، ادعو الله أن يقضيه. أنت مريض، ادعو الله أن يشفيك. لم تنجب أولادا، ادعو الله أن يرزقك أولادا، وهكذا. أنت مقيم على معصية، ادعو الله وتضرع إلى الله عز وجل أن يخلصك من هذه المعصية. ولدك يعني منحرف، ادعو الله أن يهديه. فأنت إذا دعوت الله أولا حققت عبادة الدعاء، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثانيا أظهرت من قلبك الافتقار لله، وهذا يرفعك عند الله درجات. ثالثا دخلت الأمر من بابه، لأن أمور الدنيا والآخرة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أمور الدنيا والآخرة لا يملكها إلا الله، الأمور المادية والأمور المعنوية. يعني أنا أعجب من إنسان مدين ويبحث يا فلان حاول تسدد يا فلان اعطيني قرضا، وينسى ثلث الليل الآخر الذي يتضرع فيه إلى الله أن يسدد دينه. معنا اتصال. نعم معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد، يعني استاذنك أنا عندي سؤال. أكثر من 6 سنين عندي.
ارفع صوتك بارك الله فيك.
حرك من أكثر من 6 سنين عندي مرض الوسواس القهري.
أيوة.
إن أنا ممكن ما أعرف أتوضى مثلا أكثر من نص ساعة، وأدي استنجاء أكثر من نص ساعة، وأغتسل أكثر من ساعة لربع. ويعني والموضوع ده تعبني نفسيا جدا جدا جدا. يعني بيقرقني جدا. فيعني أطلب حاجة بس حل عملي، وهل هذا يعتبر مس جن؟ يعني الله يبارك فيك يعني.
وهل أنت تأخذ الآن علاج الوسواس القهري من عند الأطباء ولا لا؟
لا، ما لم أذهب إلى طبيب.
طيب حاضر.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. طيب أخونا الكريم يسأل سؤالا مهما وهو مرض الوسواس القهري. يتوضأ أكثر من مرة والشيطان يقول له أنت لم تغسل ذراعك، لم تغسل كذا، لم تغسل كذا، أنت لم تطهر تماما، فما هو الحل؟ الحل يا أخانا الكريم في 3 أمور، ركز معي. الحل في 3 أمور. الأمر الأول أن تعامل الشيطان بضد مقصوده. إذا قال لك لسه ما زال ذراعك جاف، قل له جاف جاف، لن أغسله. أنت الآن قرأت الفاتحة ودخلت في الصورة، قال لك أنت لم تقرأ الفاتحة، قل له لن أقرأها. إذن الأمر الأول عامل الشيطان بضد مقصوده. الأمر الثاني أن تدعو الله عز وجل أن يشفيك من هذا المرض. الأمر الثالث أن هذا مرض مادي عضوي معروف وله علاج عند الأطباء. فأنا أنصحك أخي الكريم أن تذهب إلى طبيب وتذكر له هذه الأعراض التي تأتيك، سوف يعطيك بعض الحبوب البسيطة. إن شاء الله في خلال شهر أو شهرين على الأكثر ستجد نفسك عدت لحالتك الطبيعية، لأن هذه الزيادة في نشاط المخ بتأخذ الحبوب دي بتقلل النشاط شوية، تجد نفسك إنسانا طبيعيا. فهذا مرض يمكن أن نأخذ بأسبابه، وقد أرشدنا كثيرا من الذين عندهم هذا المرض إلى الأطباء، والحمد لله تناولوا العلاج وبفضل الله صاروا أناسا عاديين، وربنا سبحانه وتعالى عافاهم من هذا المرض. الإخوة الفضلاء، قبل أن أنهي هذه الحلقة أحب أن أنبه على الدورات المجانية التي نعقدها في العقيدة والفقه على مستوى الجمهورية. وعندنا في الأسبوع في هذا الأسبوع 3 دورات فقط. الدورة الأولى دورة في العقيدة في مصر الجديدة روكسي، يوم الثلاثاء والأربعاء، يعني غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى. دورة في العقيدة تدرس فيها كتابين كاملين في العقيدة في 2 يومين كاملين في الثلاثاء والأربعاء من الفجر إلى العشاء. وإذا أردت أن تأخذ إجازة فتأخذ إجازة فيها إن شاء الله تعالى، بمقتضاها تدرس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. الدورات كلها مجانية بفضل الله، حتى المدرسين يدرسوا لك مجانا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تسجل اسمك في دورة العقيدة في روكسي، المنسق هناك المستشار حسني 0110133-02، رقم منسق دورة مصر الجديدة روكسي مرة أخرى 0110133-02، دورة في العقيدة الثلاثاء والأربعاء. هناك دورة أخرى في العقيدة في السنبلاوين مسجد الهداية، السنبلاوين مسجد الهداية، يوم الأحد والاثنين القادمين إن شاء الله تعالى 11 و 12 من شهر 12. المنسق للسنبلاوين الأستاذ فتح البرناوي 010-90-190-191. منسق دورة العقيدة بالسنبلاوين مرة أخرى 010-90-190-191. الدورة الأخيرة في القاهرة دورة فقه، دورة فقه، تدرس الفقه في ثلاثة أيام، تدرس فقه كاملا في ثلاثة أيام، وتنال إجازة في الفقه بمقتضاها تدرس هذه الدورات الفقهية المكثفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية. القاهرة منشية ناصر الدويقة مسجد عباد الرحمن، القاهرة منشية ناصر الدويقة مسجد عباد الرحمن، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. المنسق الأستاذ أشرف، 011-72-98-116. منسق منشية ناصر الدويقة مرة أخرى، 011-72-98-116. هذه دورات فقهية مجانية جعلناها خدمة للشعب المصري، خدمة لإخواننا المسلمين لكي يتعلموا الفقه والعقيدة في ثلاثة أيام فقط ويعبدوا الله عز وجل على بصيرة. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على طاعتك، واجمع شملهم ووحد كلمتهم. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.